إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فرض على عباده الصيام ودعاهم إلى التقرب إليه بالسجود والركوع والقيام فله الحمد سبحانه ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الداعي والهادي إلى صراط الله بإذنه إلى دار السلام اللهم صل عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سبيله على نهجه واستقام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول المولى تبارك وتعالى في محكم تنزيله وأصدق قيله: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في معنى أيام الله، أي ذكرهم بنعمه وأيديه، ذكرهم بنعمه وآلائه. وقال غيره: ذكرهم بأيام الله وما اشتملت عليه من البلاء أو النعماء. فإن المؤمن هذا حاله، يذكر الناس بأيام الله كيف ابتلاهم بالضراء، ويذكرهم بأيام الله التي تشتمل على السراء والنعماء. وإنه والله من أيام الله التي ينبغي تذكرها وتذكير الناس بها، ليقبلوا بأنفسهم وقلوبهم إليها. شهر كريم وضيف عظيم هو شهر رمضان، شهر الصيام وشهر العبادة والقيام. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة في أن نبشر المؤمنين بإقبال هذا الشهر العظيم، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل شهر رمضان عليهم نادى في الناس وبشرهم بقدومه. فقد روى الإمام النسائي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، شهر تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، إن لله فيه ليلة هي عنده خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبشر المؤمنين والمسلمين بقدوم هذا الشهر الكريم. قال العلماء رحمة الله عليهم جميعا: إن هذا الحديث أصل في تبشير وتهنئة المسلمين بعضهم بعضا بقدوم هذا الشهر. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف: كيف لا يبشر المؤمن بشهر تفتح فيه أبواب الجنان؟ كيف لا يبشر المذنب بشهر تغلق فيه أبواب النيران؟ كيف لا يبشر العاقل بشهر يغل فيه الشيطان؟ كيف لا يبشر المسلم بشهر بزمان ليس كمثله زمان؟ عباد الله، إن هذه هي السنة أن يبشر المؤمن إخوانه بقدوم هذا الشهر المبارك، وعلى المؤمن وهو يعلم أنه بعد أيام قليلة بل قل ساعات ضئيلة تفتح أبواب الجنة وتفتح أبواب السماء، عندئذ يقام سوق الجنة وتتزين حورها، فما على الخطاب إلا أن يجهز المهور، وما على التجار إلا أن يتجهزوا لتجارة لن تبور. من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليضف صوما إلى صوم، ما إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. لذلك كان موضوع خطبتنا إن شاء الله تعالى في هذا المقام إنما هي وصايا وذكرى، أمور تعرفونها وتعلمونها، ولكن المؤمن تنفعه الذكرى كما قال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وصايا بين يدي هذا الشهر الكريم وهذا الضيف العظيم إليكم نزفها، لعلنا نشحذ هممنا لفعل الصالحات، لعلنا نشحذ هممنا لاغتنام مواسم الطاعات حتى نفوق غيرنا في مهاب السباق. أما الوصية الأولى معاشر المؤمنين فهو ضرورة شكر نعمة الله عز وجل، فإن أركان الشكر كما تعرفون ثلاثة، أعظم هذه الأركان وأولها هو الاعتراف بالنعمة. كثير من الناس هو في نعمة ولكن لا يتذكرها ولا يشعرها ولا يشعر بها ولا يستشعرها ولا يحس بها، فهذا بمجرد أنه لا يشعر بهذه النعمة فهو قد كفرها من قبل أن يدخلها. فأول شيء أن نحس بالنعمة التي ينعم الله تعالى بها على عباده، وهو القائل عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، واشكروا لي ولا تكفرون. فلا بد للمسلم إذن أن يسأل عن سبيل الشكر حتى لا يكون من الذين يكفرون نعم الله عز وجل. وهذه النعمة تظهر جليا إذ وفقك الله أيها المسلم أيتها المسلمة إلى أن تعيش إلى هذا الشهر، وفقك إلى أن تزداد شهرا من الطاعات تضيفه إلى رصيد حساباتك، وفقك إلى أن تضيف حسنات إلى حسناتك. فإن هناك أناسا اشتاقت قلوبهم وحنت صدورهم إلى لقاء هذا الضيف الكريم، ولكن حال دونهم ودونه القدر وانقطع عنهم الأثر، فصاروا اليوم من أهل القبور واللحود وما عادوا معنا من أهل الوجود. وكم من أناس رأيناهم تفانوا ولم يبق منهم قريب، فصاروا إلى حفرة تحتوي ويسلم الحبيب فيه الحبيب. إذن معاشر المؤمنين أعظم نعم الله عز وجل أنه وفقك إلى أن تعيش هذا الشهر مرة أخرى، إلى أن تعيش أيامه فتصومها، إلى أن تعيش لياليه فتقومها. إنه شهر الصبر، شهر الطاعة والشكر، شهر الإنابة والذكر، شهر أيامه ذكر وخضوع ولياليه قيام وخشوع. أنى لك أن توفق إلى هذه النعمة. ولو قيل لأهل القبور كما قال أحد السلف: لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما واحدا من رمضان، لو قيل لهم تمنوا لتمنوا يوما واحدا من رمضان. ويشبه هذا كثيرا ما رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فمر على قبر من القبور فقال: من صاحب هذا القبر؟ فقيل: فلان. أو تدرون ما الذي قاله عليه الصلاة والسلام وهو واقف على قبر ذلك الرجل؟ قال: ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم. أي لو قيل له الآن ماذا تتمنى لتمنى أن يصلي ركعتين، ولكن هيهات، ركعتان ماذا تزن هاتان الركعتان أمام شهر كامل من العبادة، أمام شهر كامل من الطاعة، أمام شهر كامل من الصيام والقيام وقراءة القرآن والذكر وغير ذلك من ألوان العبادات. وإليك هذا الحديث أضعه بين يديك لتدرك نعمة الله عليك، وهو ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه قال: كان رجلان أخوان من بلي من قضاعة أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما قتل شهيدا. ونحن بالعادة أننا ندرك أن الشهادة لا يصلها شيء، أن الشهادة هي أرقى مقامات العابدين، لا يصلها شيء. لكن انظر إلى تتمة هذا الحديث، فقال: فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة بعده، فمات، مات موتا عاديا. فقال: فرأيت فيما يرى النائم ذاك المؤخر سبق الشهيد إلى الجنة. فقال: فعجبت لذلك، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ما رأيت، أخبرته بما رأيت، فقال: أولم يصم رمضان بعده؟ هذا هو الشاهد، أولم يصم رمضان بعده، أو لم يصلي كذا وكذا صلاة سنة. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن من طال عمره وحسن عمله فذاك من أعظم السابقين. فاحمد الله سبحانه وتعالى أن آثرك دون هؤلاء الذين ماتوا، أن أمد في أجلك وأمد في عمرك وزاد من حياتك حتى أدركت هذا الشهر، وازددت طاعة إلى طاعة وحسنات إلى حسنات. إذن فلا بد إذن أن يشكر المسلم ربه على هذه النعمة. ثم ثمة نعمة أخرى ينبغي شكرها، إلى جانب أن أمدك الله بحياة بعام آخر تعيشه، أن تحمد الله على نعمة الصحة. وذلك إذا تذكرت أن إخوانا لك من أهل ملتك ودينك أصيبوا بالأوجاع والأسقام، بالأمراض والآلام، حال بينهم المرض وبين الصيام، حال بينهم الوجع وبين القيام، تراهم على الأسرة البيضاء كأنهم على وهج الرمضاء، هذا هو حالهم، لا يستطيعون أن يفعلوا مثل هذه الطاعات. فأنت وأنت ترفل في نعمة الله عليك، إلى أين تصرف هذه النعمة؟ نعمة الجسد، نعمة القوة، نعمة الصحة، أو ستصرفها في معصية الله؟ أو أم أنك ستكون من العاقلين الراشدين فيصرفونها في نعمة الله عز وجل؟ إذن معاشر المؤمنين، ينبغي للمسلم أن يعيش هذه العبادة، عبادة الشكر، وأن يدرك تماما عبادة الشكر. قال يحيى بن أبي كثير رحمة الله عليه، كان من دعائهم، ويقصد الصحابة والتابعين، كان من دعائهم أن قالوا: اللهم بل سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان، أي بلغنا هذا الشهر ثم سلمه لنا، أي أن نمضيه في طاعتك وحسن جوارك. إذا أدرك المسلم هذا، أنه في نعمة من الله عليه أسداها، وأنه في منة من الله عليه أولاها، فإنه سيلهج بلسان الحال ولسان المقال في شكر الكبير المتعال. عندئذ يدرك أن رب العبيد سيؤذنه بالمزيد، وهو القائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن فهذه نعمة من الله، فاعلموا واعرفوا كيف تصرفونها، إنما تصرفونها في طاعته بإذنه. هذه الوصية الأولى معاشر المؤمنين. أما الوصية الثانية فهي: تعرضوا إلى نفحات الله، تعرضوا إلى نفحات الله. فقد روى الطبراني رحمه الله تعالى بسند حسن عن أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول، أو عن محمد بن مسلمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام الدهر نفحات، فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة من هذه النفحات فلا يشقى بعدها أبدا، لا يشقى بعدها أبدا، رشد لا غي بعده، هداية لا ضلال بعدها، عمل لا انقطاع بعده. كم من بعيد دخل هذا الشهر فقربه الله، وكم من طريد دخل هذا الشهر فآواه الله، وكم من فقير دخل هذا الشهر فأغناه الله، كم من مسيء دخل هذا الشهر فأصلحه الله، كم من ضال دخل هذا الشهر فهداه الله، وكم وكم وكم. إنه شهر ليس كسائر الشهور، ولكن بالشرط فتعرضوا لها. إن الهداية ليست تأتي المؤمن هكذا على طبقا من فضة من السماء، إنما هو ينبغي أن يتعرض لها، أن يقترب. ومن اقترب إلى الله شبرا اقترب منه ذراعا، ومن تقرب إلى الله بذراع تقرب إليه سبحانه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، هكذا يقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي. إذن لابد من أول خطوة للمسلم أن يصلح حاله بأعمال جليلة سيأتي ذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن إذا وضعت قدميك على عتبة هذا الشهر فاعقد العزم على أن تكون ممن يريد أن يعمل صالحا، وأن يبتعد عن كل ما يعد سيئا طالحا. على المسلم أن يعقد العزم، بل أن يكون من السابقين، لأن العمل واجب. أنت المطلوب منك الآن أن تكون من السابقين العاملين، ولعله آخر رمضان في حياتك، ومن ذا الذي يدري، لعله آخر رمضان في حياتك، فأحسن صومه وأحسن قيامه، أحسن عيش الله معه. نظير ذلك ويشبه ذلك كثيرا ما رواه ابن ماجة وأحمد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليت فصل صلاة مودع، اجعل هذه الصلاة التي ستصليها كأنها آخر صلاة ولعلها آخر صلاة. كذلك الصيام، ادخل هذا الشهر وأنت في نيتك وكأنك تعلم أنه آخر شهر ستصوم في حياتك، كيف ستقضيه مع الله سبحانه؟ إذن المسلم ينبغي له أن يكون هكذا من العاملين، بل أقول من السابقين. يقول الحسن البصري رحمه الله: من نافسك في دينك فنافسه، من نافسك في دينك فنافسه. فلان يحفظ القرآن أحفظ أكثر منه، فلان يصلي ركعتين أصلي أربعا، وهكذا. ومن نافسك في دنياه فألقها في نحره. كان أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه في آخر حياته يجتهد اجتهادا شديدا في العبادة، فحن رحمه الناس فأتوه فقالوا: ترفق بنفسك، يعني رفقا بنفسك، ما هكذا أنت مريض وعلى وشك الموت، فارفق بنفسك. فقال: إن الخيل إذا أرسلت وقاربت رأس مجراها أخرجت كل ما عندها. هل فهمت ماذا قال؟ إنه يقصد يصور لك هذا الأمر الذي تعرفه. أرأيت إلى الخيل التي تتسابق، حتى الناس الذين يتسابقون ويركضون إذا بلغوا خط الوصول ماذا يفعلون؟ بمجرد أن يشاهدوا خط الوصول يخرجون كل ما عندهم. الآن يقول لهم: إني وصلت إلى أن أخرج من هذه الحياة، إذن فسأبذل كل ما لدي. قال: إن الخيل إذا أرسلت وبلغت رأس مجراها أخرجت كل ما عندها، وما بقي لي من حياة أقل من ذلك. فما زال يجتهد حتى مات رضي الله تعالى عنه. وكان أحمد بن حرب رحمه الله ينادي في الناس قائلا: أيها الناس، عجبا لمن علم أن الجنة تزينت فوقه وأن النار تسعرت تحته، كيف ينام بينهما؟ وكان سفيان الثوري يظن الناس أنه على خشبة ملقا في البحر أو على سفينة يخشى الغرق. لماذا؟ لكثرة ما يسمعونه يقولون: يا رب سلم سلم. هو قاعد معك وتسمعه يقول: يا رب سلم سلم، كأنه على سفينة يخشى الغرق. وقال أبو السوار العبد رحمه الله تعالى: كنا نرى سليمان التيمي إذا أتيناه في ساعة طاعة ما وجدناه إلا مطيعا، إذا أتيناه في ساعة صلاة وجدناه يكثر من الصلاة، إذا وجدناه في ساعة ذكر وجدناه يذكر الله، إذا أتيناه في ساعة فرغ أتيناه يعود مريضا أو يشيع جنازة، فكنا نقول إنه لا يحسن أن يعصي الله. هذا تعرض إلى نفحات الله. لابد للمسلم أن يبذل خطوة أولى، على الأقل يعزم على أن يعمل صالحا في هذا الشهر، فلعله آخر شيء، آخر عهده بهذه الدنيا، من هذه الأعمال التي نتعرض بها إلى نفحات الله. أعمال جليلة، أعمال عظيمة، من أعظمها على الإطلاق تجديد التوبة. تجديد التوبة، هذا الخطاب عام لكل صالح ولكل طالح، بل لكل مخلوق، لا يخرج من هذا الخطاب أحد، حتى الأنبياء والمرسلون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. من ماذا؟ من ماذا تتوب يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إنه يشعر بتقصير في جنب الرحمن عز وجل، فتره دائما يستغفر الله ويتوب إليه. إذن الصالح ينبغي أن يجدد توبته مع الله، ينظر إلى أين هو التقصير ويحاسب نفسه: هل أنت راض عن رمضان الفارط؟ هكذا الصالحون دائما يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا، ويزنوا أعمالهم قبل أن توزن عليهم، وتعرضوا إلى وتزينوا للعرض الأكبر قبل أن تلقوا من لا تخفى منه خافية. أما الطالحون فليعلموا أن الشيطان من أعظم حبائله أنه يأتي فيقذف اليأس والقنوط، يصور لك أن التوبة أمر محال أن تصل إليه، يصور لك أنه بينك وبين الله عز وجل مفاوز. هذا هو سلاح الشيطان. واعلم أنه مهما فعلت، مهما فعلت أيها المؤمن، فإن الله يأمرك بأن تتوب إليه. أوامر كثيرة في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، جميعا لم يستثني أحدا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا الخطاب عام للصالح وللطالح. والله مهما فعلت في هذه الدنيا، مهما فعلت ومهما عملت، لو فعلت قاموس الكبائر كلها وتبت إلى الله لتاب الله عليك، مهما فعلت. فلا تجعل ذنبك أعظم وأوسع وأكبر من رحمة الله، فرحمته سبحانه وسعت كل شيء. لو أذنب جميع الخلق في لحظة واحدة ثم تابوا إلى الله لتاب الله عليه. انظر إلى الله عز وجل وهو ينادي من؟ قالوا: إن عيسى ابن الله. وهل هناك كلمة أكثر من هذه؟ كبرت كلمة، كبرت كلمة. الله تعالى ميزها فقال: ما أكبرها من كلمة. والكبير إذا وصف الشيء بالكبير فما أكبره. هؤلاء يذكر الله كفرهم في القرآن، فإذا به يقول لهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إذن هل أنت قلت هذه الكلمة؟ لا. إذن فأنت من باب أولى يغفر الله لك لو كنت من التائبين. بل يدعو الله شر الخلق والخليقة على الإطلاق، هم المنافقون، فيصفهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ثم يستثني: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أتظن أن الله شأنه العذاب والعقاب؟ لا. شأن الله عز وجل الصفة الغالبة عليه الرحمة، رحمته سبقت غضبه. انظر إلى الرحيم الودود كيف يدعو أصحاب الأخدود الذين عذبوا عباده وقتلوهم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. كان قادر سبحان الله تعالى أن يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لا، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري: انظر، يقتلون أولياءه ويعرض عليهم التوبة، ما أرحمه سبحانه. إذن فالمسلم عليه أن يجدد التوبة مع الله ويعقد العزم وينسى ذنوبه التي مضت ويفتح صفحة جديدة مع ربه، وتكون ويكون هذا الشهر انطلاقة جديدة، فلعله لا يشقى بعدها أبدا. ومن الأعمال الجليلة عبادة هذا الشهر، رأس العبادات في هذا الشهر شهر الصيام. إنه الصيام على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعظم عبادة في هذا الشهر بها يسمى شهر الصيام. إذن أعظم العبادات الصيام، لكن على وفق الله تعالى، وفق مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. كل فضل ثبت للصوم لا يحد، كل خير ثبت للصيام لا يمكن أن يحصيه عد، محال أن يصل المسلم إلى عد ثواب الصيام، يستحيل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويكفي في ذلك فضله، يكفي بيانا لفضله ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصوم جنة. يكفيه فضلا أنه كفارة للذنوب، ذنوب سنة كاملة. كم عملت من ذنب منذ رمضان الفارط إلى هذا؟ إذا صمت رمضان على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيكفر الله عز وجل ذنوب هذه السنة كلها. رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. كفاه فضلا أنه يأتي شفيعا لأهله يوم القيامة، يأتي الصيام يوم القيامة فيقول: يا رب، منعته شهوته، منعته طعامه وشرابه، فشفعني فيه. يكفيه فضلا أنه جنة يستجن بها من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخيل هذه النار كأنها ستقع عليك، فإذا بك تضع حصنا، تضع درعا، تضع مجنا، جنة، شيء يسترك عن النار. كفاه فضلا أن أهل الصيام لهم باب خاص يدخلون منه إلى الجنة، باب الريان. وكفاه فضلا فضائل لا يمكن أن تحد ولا أن يحصي عد. من صام في سبيل الله يوما باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وفي رواية: باعد وجهه عن النار كما بين السماء والأرض. لو صمت يوما على مراد الله ورسوله فكيف بمن صام شهرا؟ كيف بمن صام حياته؟ كل هذه الفضائل لا تثبت لأي صائم. مثل ذلك المصلي الذي كان يصلي فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: عليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كثير من الناس يقال لهم هذا: ارجع فصم فإنك لم تصم، ارجع فصم فإنك لم تصم. لأن الصيام الذي جعل هذا الثواب له وجعل هذا الثواب من أجل صيامه إنما الصيام الذي شرعه الله واستحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في الحديث: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. هذه الحقيقة. إذا أردت أن تدرك ذلك جيدا، لأن هذا تعرفه، لكن كيف تقنع نفسك وتذكرها بهذا؟ تذكر حديثا أو الحديث السابق، حديث القدسي، وانظر إلى تتمته جيدا فترى الله سبحانه وتعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإذا سابه أحد أو قتله فليقل إني صائم. قف قليلا عند هذا الحديث. فلا يرفث أي لا يقول الكلام القبيح، لا يصخب، لا يرفع صوته ويصيح. وهنا أسألكم سؤالا: هل يزن الصياح، رفع الصوت، هل يزن شيئا أمام المنكرات التي يفعلها كثير من الصائمين؟ أين الصياح أمام مشاهدة المحرمات، أمام مشاهدة النساء الكاسيات العاريات، أمام مشاهدة المغنين وسماع المغنين والمغنيات، أمام لعب النرد المحرم والورق وإضاعة الأوقات؟ أين يظهر هذا الصياح أمام هذه الذنوب؟ فلا شك أنك تقول: لا يظهر أمامها، فتلك بحر خضم من الذنوب. وهذا أمر عند كثير من الناس لا يعد ذنبا، ومع ذلك قال: لا يصخب، لا يرفث ولا يصخب. ثم تعالى وانظر أين يظهر كل ما ذكرت أمام الغش والخديعة والكذب والخيانة التي تظهر وتطفو على سطح المسلمين في هذا الشهر. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور. وقول الزور ليس فقط شهادة الزور، يشمل شهادة الزور والكذب وكل كلام محرم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذه معادلة عقلية، لو وقفت قليلا مع نفسك لرأيت نفسك في نهار رمضان تترك الشيء المباح. الخبز مباح، الخبز حلال، والماء حلال، وأكل الخضر والفاكهة حلال، لكن الله منعك منها من الفجر إلى غروب الشمس، ومع ذلك امتنعت، فجزاك الله خيرا على امتناعك وطاعتك. فكيف بك لا تترك ما حرمه الله عليك طوال النهار، طوال العام، في رمضان أو غيره، كالنظر إلى المحرمات، كالكذب، كالغش، كالخديعة وغير ذلك. لذلك يقول: لا، ليس لله حاجة أن يدع طعاما وشرابا. لماذا يترك الحلال ويفعل الحرام؟ هذه معادلة لأهل العقول حتى يفقهوها. بعد كل استعراض هذه الذنوب تعال معي وانظر إلى من ترك الصلاة، وانظر إلى تارك الصلاة ما الذي فعله. فليعلم إذا كانت الغيبة والنميمة والكذب والغش والنظر إلى المحرمات ينقص أجر الصائم حتى يذهب به كله، فاعلم أن ترك الصلاة يذهب الأجر كله، لا يجد شيئا عند الله يوم القيامة من أجر صيامه بمفهوم هذه الأحاديث. لذلك على المسلم أن ينبه إخوانه ويشفق عليهم ويرحمهم ويترأف بهم ويدعوهم إلى الصلاة في هذا الشهر، لعله تصيبه نفحة من نفحات الله فلا يشقى بعدها أبدا. هذا هو حقيقة الصوم. روى ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب قال: ليس الصوم عن الطعام والشراب، ولكن الصوم عن الكذب والباطل واللغو والحلف. وقال جابر بن عبد الله كما في مصنف ابن أبي شيبة أيضا: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن المآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة في يوم صومك، واستمع إلى ما يقول، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. بعض الناس يشبه يوم صومه يوم فطره، دائما نهاره هائم وليله نائم، وتلك عيشة البهائم. وروى أيضا عن أبي ذر قال: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن عبيدة السلماني رحمه الله قال: إياكم والمفطرين، إياكم والمفطرين. قيل له: وما المفطران؟ قال: الغيبة والكذب. هذا معنى حقيقة الصوم. فعليك أن تتعرض إلى نفحات الله بهذين الأمرين: بتجديد التوبة إلى الله، وبالصوم الحقيقي على مراد الله ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اتبع سبيله واهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على منواله. أما بعد، فمن جزيل الأعمال الصالحة التي يتعرض بها المسلم إلى نفحات الله عز وجل في هذا الشهر الإكثار من تلاوة القرآن الكريم. فاعلموا أيها المؤمنون أن هذا الشهر من أسمائه أنه شهر القرآن، لقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال العلماء: قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه تعليل، أي يذكر لك السبب لماذا من شهد منكم الشهر فليصمه، لأنه أنزل فيه القرآن، كأن الله عز وجل يريد أن يكون هذا الشهر احتفاء واحتفالا بنزول القرآن. فالغاية إذن معاشر المؤمنين من صوم رمضان هو إعلاء القرآن الكريم والإكثار من تلاوته. ولا أدل على ذلك مما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعارضه جبريل القرآن الكريم كل عام في رمضان. خص رمضان بهذا، كان يأتي جبريل ويستعرض القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم كل عام، أين؟ في رمضان. حتى إذا كان في العام الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام عارضه فيه مرتين اثنتين. إذن كأن الله تعالى يقول: أيها العباد، ما فرضنا عليكم صيام هذا الشهر إلا من أجل القرآن الكريم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهكذا كان سلفنا الكرام. كان الزهري رحمه الله تعالى يقول: إذا دخل رمضان إنما هو لتلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان الإمام مالك رحمه الله الذي عرف بتقديسه لمجالس العلم كان إذا دخل عليه شهر رمضان ترك مجالس العلم وقراءة الحديث وأقبل على قراءة القرآن. وكان قتادة رحمه الله تعالى يختم القرآن في عامه كل سبعة ليال، كل سبعة أيام يختم القرآن ختمة، لكن إذا دخل شهر رمضان ختمه كل ثلاث ليال، وهذا أقل ما يمكن أن يختم المسلم فيه القرآن الكريم، لأنه من ختم القرآن الكريم في أقل من ثلاث لم يفقهه كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فالمسلم عليه أن يحيي نهاره بتلاوة القرآن الكريم، فإن ذلك من أعظم ما يتعرض به المسلم إلى نفحات الله، فلعله لا يشقى بعدها أبدا. ومن الأعمال الجليلة أيضا في هذا الشهر التي ينبغي إظهارها وإبرازها الإكثار من الصدقة. فإن الله قد جاد على هذه الأمة بأعظم ما لديه كلامه، كلام الله القرآن الكريم جاد به على هذه الأمة. فالله يحب أن يتصف العباد ويتعبدوه بهذه الصفات الجود، فجود كما جاد الله عليكم بها في هذا الشهر بالقرآن. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يظهر صفة الجود في هذا الشهر أكثر من غيره. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. كأن القرآن والصدقات يتماشيان. فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، جواد في كل أوقاته، لكن يكثر من جوده في هذا الشهر العظيم. هو البحر من أي النواحي أتيته فذروته المعروف والجود ساحله، ولو أنه لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها، فليتق الله سائله. تراه إذا أتيته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. وكان سلفنا الكرام أيضا يكثرون من إظهار هذا الأمر، الصدقات والإطعام في مثل هذا الشهر. نقول هذا حتى يظهر أهل الحي والأحياء كلهم هذه الظاهرة في مثل هذا الموسم، أن يسارع إلى إظهار الصدقات في مثل هذا الشهر لإظهار جود الله تعالى على أهل الأرض في هذا الشهر. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يأتي المسجد فيأخذ معه الفقراء والمساكين إلى بيته فيطعمهم، وإذا علم أن أهله ردوهم لم يأكل معهم تلك الليلة، يهجر أهله من أجلهم. وكان داود الطائي يفعل مثل ذلك، وكان الحسن البصري وابن المبارك يخرجون إلى الفقراء فيطعمونهم ويخدمونهم ويروحون عليهم. ويقول أبو السوار العدوي رحمه الله تعالى: كان رجال من بني عدي، أي من قومه، كانوا يخرجون إلى المسجد، فإذا وجدوا فقراء ومساكين أخذوهم، فإن لم يجدوا أخرجوا طعامهم إلى المسجد حتى يؤكلهم أهل المسجد. العبرة أنهم كانوا يؤثرون الناس بفطورهم. الآن مثل هذه المظاهر ينبغي إظهارها، إطعام الفقراء والمساكين والأرامل وأيتام، بل حتى الأصدقاء والجيران وغير ذلك. وهذه سنة ينبغي إحياؤها، خاصة إذا علمت أيها المسلم أيتها المسلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فتح في هذا الباب سباقا، يفتح سباق. أو تدري ما لغة السباق وما عنوان السباق؟ من أراد أن يصوم رمضانين أو أكثر في رمضان واحد فليتصدق هذا الشهر وليطعم صائما. في سنن الترمذي عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجر صومه، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. لو أطعمت معك صائم كتب كأنك صمت يومين، لو فعلت ذلك شهرا كاملا كأنك صمت شهرين، فما بالك لو أطعمت أكثر. واعتني بأن تجود على أهل الإسلام من الأرامل والأيتام، أصحاب البطون الجائعة والأحشاء الظامئة، الذين يدركون جيدا أنك لو لم تلتفت إليهم هذا الشهر فلن تلتفت إليهم في غيره. في شهر تجبلت النفوس على الجود فيه ولم تتفطن لهم، فمن باب أولى لن تتفطن لهم في غير هذا الشهر. فلا تبخلوا على أولئك، ولتجد أيدي الجود والسخاء بالإنفاق والإعطاء. فرب ساق جرعة ماء يريد بها وجه رب الأرض والسماء، يقيه الله بها شر يوم اللقاء. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هذا جزاء المتصدقين العاملين في مثل هذا الشهر، فلا تبخلوا معاشر المؤمنين. ومن الأعمال الجليلة أيضا التي لا ينبغي التقاعس عنها ولا التكاسل عنها القيام. قيام الليل أشرف منازل السائرين وأحلى أوسمة العابدين، إنه شرف المؤمن. ولا أريد أن أجرى أحدا، لكن مفهوم الحديث أنه لا يقوم الليل إلا الشرفاء، لا يقوم الليل إلا الشرفاء. واستمع إلى الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، أحبب من شئت فإنك مفارقه، وعمل ما شئت فإنك مجزي به. أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه الليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. اعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، لا بالجاه والمنصب والمال، لا والله، هذا هو الجاه. المنصب أين؟ في السجود، أن تقوم بالأصحاب لله الواحد القهار، هذا أعظم منصب يسبغه الله تعالى عليك. وعباد الرحمن وصفهم ونسبهم إليه، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لماذا؟ لماذا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؟ إنهم مشغولون. لماذا؟ بالمبيت إلى ربهم. والذين يبيتون إلى ربهم سجدا وقياما، عباد الرحمن. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرف، أن تكون عبدا لله، شرف المؤمن. يكفيه فضلا أنه أفضل الصلوات النافلة، أفضل صلوات النفل قيام الليل. كثير من الناس يتقاعش عنه طوال العام، فلا يفوتنك هذا الشهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. واعلم أيضا أنه عنوان الشاكرين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه، فإذا سئل قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ مفهومه من أراد أن يكون من الشاكرين فليكن من القائمين. كذلك إن قيام الليل عصمة من الغفلة، والغفلة داء مهلك. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة ليلة كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، أي من الأغنياء الذين لديهم القناطير المقنطرة من الحسنات. وغير ذلك من الفضائل التي جاء ذكرها في قيام الليل. فما بالك ترى قيام الليل أين؟ في أحب البلاد إلى الله. زد مع من؟ مع جماعة المسلمين، أشرف العباد عند الله. زد في شهر هو أفضل الشهور عند الله، فلا شك أن الأجر يتضاعف وأن الحسنات تتضاعف. فالمسلم لا ينبغي له أن يفوت الفرصة، وخاصة عندما أبصر جائزة من أعظم الجوائز، وهي أنك تصلي ساعة أو ساعتين، هذه هي صلاة قيام الليل. فإذا بالله سبحانه وتعالى لا يكتب لك قيام ساعة أو ساعتين، يكتب لك قيام ليلة كاملة، كأنك قمت الليل كله إلى الفجر وأنت لم تفعل ذلك. لكن الله فضله عظيم وثوابه جسيم. ففي سنن الترمذي والنسائي عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، كتب له أجر قيام ليلة. إذن فلا يفوتن المسلم على نفسه مثل هذه الفضائل، ولعلها من النفحات التي تصيبه فلا يشقى بعدها أبدا. ولئلا أطيل عليكم فإني أختصر لكم بعض الأعمال الأخرى، منها العمرة. فالعمرة في رمضان من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى كبير المتعال، خاصة إذا علمت الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس أن امرأة لم تستطع أن تحج مع من؟ مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولتعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج في حياته إلا حجة واحدة، وهي مع ذلك فوتتها على نفسها. فسألها النبي عليه الصلاة والسلام: ما حملك على ألا تحجي معنا؟ فذكرت عذرها، لم يكن لديها ما تركب عليه. فقال: إذا أقبل رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان كحجة معي صلى الله عليه وسلم. إذن فليستبشر القادرون على أداء عمرة في رمضان بهذا الفضل العظيم، عمرة في رمضان. ومن الأعمال الطيبة أيضا في هذا الشهر الإكثار من الذكر والاستغفار، الإكثار من ذكر الله ومن الاستغفار من الذنوب التي جناها العبد في حق الله تبارك وتعالى. وإذا قرأت قوله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أسألك أين هذه الآية في القرآن؟ ستقول إنها في سورة البقرة، ولكن في أي جزء منها؟ في أي حزب منها؟ في أي صفحة منها؟ في أي موضوع منها؟ فستعلم أنها جاءت بعد آيات الصيام. عندما انتهى المولى تبارك وتعالى من ذكر أحكام الصيام ذكر هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ليدلنا على أن الصوم من أعظم مضان إجابة الدعاء، من أعظم ما يجيب الله به الدعاء الصوم. أما في النهار عند الفطر فإن للصائم دعوة لا ترد، فلا يشغلن المؤمن نفسه عند وقت الإفطار بالكلام، ولا تشتغلن المرأة عند وقت الإفطار بإعداد الطعام، نعم تعد وتدعو. والوقت الثاني وقت الأسحار، فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي في الناس: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، فلا يشتغلن المؤمن عن ذلك بالكلام أو بالنوم، أو المرأة بإعداد الطعام أيضا، فإنهم يحرمون أنفسهم من فضل عظيم وثواب عميم. هذه أعمال مع أمال كثيرة معاشر المسلمين. وأختم خطبتنا هذه بوصية أخيرة دائما أكررها، ولعل الشيء إذا تكرر تقرر كما يقال: احذر قطاع الطريق. انظر ما أحلى هذا الطريق، طريق مليء بماذا؟ بالوعود، مليء بالخير الذي ضمنه لنا الرحيم الودود. انظر إلى حسنات تتضاعف، انظر إلى أعمال إذا فعلتها شممت رائحة الجنة ورب الكعبة. لكن للأسف هناك قطاع طرق، قطاع طرق شبههم بما شئت، شبههم بالذين صفدوا من الشياطين، إلا أن هؤلاء من ماء وطين. شبههم بأصحاب الأخدود الذين فتنوا المؤمنين عن دين الرحيم الودود، أناس يعرضون عليك شهواتهم ونزواتهم، تراهم في الصحف والمجلات، على الشاشة والإذاعات، تراهم يعرضون عليك المسابقات التافهات، تراهم يعرضون عليك المسلسلات والبرامج الساقطات، تراهم يعرضون عليك كل ما يبعدك عن رب الأرض والسماوات، يريدون منك أن تتنجس بهذه القاذورات. والعجيب أن كثيرا من الفئات يستجيبون لهذه الترهات. وللأسف عباد الله، إن المؤمن حازم صاحب همة عالية، إنه يبصر الطريق واضحا أمام عينيه، كيف يغفل عنه ويتبع هذه الطرق وهذه السبل الدنيئة؟ حياتنا معاشر المسلمين أغلى بكثير مما نتصور. لدينا حياة واحدة، ليس لدينا حياتان. لو كان لدينا حياتان نجرب الأولى ثم نصلح في الثانية. لدينا حياة واحدة، كيف ندع غيرنا يمليها علينا ويتحكم فينا يتحكم بنا فيها؟ ينبغي أن نتحكم في حياتنا على مراد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. حياتنا أغلى من أن نضيع تلك الأوقات الفاضلة، أوقات الذكر، دعاء، قراءة قرآن، حضور مجالس العلم، كيف نضيعها بأوقات فيها سخرية، بأوقات فيها الضحك والتسلية؟ هل هذا يعد شيئا أمام ما أعده لنا رب البرية سبحانه؟ حياتنا أغلى من أن نجعلها بين أيدي المهرجين والحمقى والمغفلين، فكن من الفاطنين أيها المسلم. يقول الله تعالى: أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فكن من المتذكرين. يا زارع الخير تحصد بعده ثمرة، يا زارع الشر موقوف على الوهن، يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجازينا بعد الموت بالحسن. فاللهم إن نسألك أن تصلح قلوبنا وتغفر ذنوبنا وتكشف همومنا وكروبنا. اللهم اكشف عنا عسرتنا، اللهم أجب دعاءنا، واجعلنا ممن يصومون رمضان ويقومون لياليه إيمانا واحتسابا، فتغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر. اللهم اجعلنا عندك أحسن عبادك، واجعلنا عند عبادك من أوسط عبادك، واجعلنا عند أنفسنا من أحقر عبادك. أقول قول لهذا، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، وقوموا إلى صلاتكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق أكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون